والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وموالي أعدائهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا كما هو ديدنه في كل جمعة من المجالس الماضية أن نتناول مقطعا من حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام ومنازله ومقاماته، ثم بعد ذلك أعرج على طائفة من أحاديث كتاب الغيبة الشريف. وصل بنا الكلام في حديث إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. وكان آخر ما تكلمنا عنه هي هذه العبارات النورانية الشريفة من حديث إمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله وسلامه عليه. ثم يستمر إمامنا في حديثه الشريف واصفا منازل الإمام، متحدثا عن حالات الإمام، مبينا شيئا من أوصافه صلوات الله عليه، فيقول: الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. قلت فيما سبق من المجالس أننا في تناولنا لعبائر الإمام صلوات الله وسلامه عليه نبين المعنى الإجمالي واللغوي فقط، لأن التفصيل في هذه العبائر يقتضي التطويل والمقام لا يسمح بذلك. قال عليه السلام: الإمام البدر المنير. والبدر لغة واضح، للقمر منازل، وأكمل وأتم منازل القمر هي منزلة البدر، حينما يتكامل قرصه وتتكامل دائرته ويشرق نوره في أتم إشراقه يقال للقمر حينئذ بأنه بدر. الإمام البدر المنير، وصفة المنير واضحة من صفات البدر، حينما نقول بدر يعني أنه منير. أما ذكر صفة المنير هنا إشارة إلى تأكيد المعنى في صفة هذا البدر، وإلا لا يكون هناك شيء يقال له بدر وليس بمنير، لأن معنى البدر أن يكون القمر في تمام دائرته وفي تمام قرصه في تمام ظهوره وفي أكمل بزوغ أنواره يقال له بدر. أما صفة المنير هنا إما أن تكون توضيحية تبيينية، والحال بما أن الحديث لو كان الكلام مع عامة الخلق ربما تكون هذه الصفة على سبيل التفسير والتبيين والتوضيح، لكن بما أن الوصف هنا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فهنا من باب تأكيد المعنى في نوريته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر، والزاهر لغة يعني المشرق الذي يكون في تمام إشراقه، والسراج هو ما يسرج في الظلام يعني المصباح، يعني الفانوس، يعني الضوء، وكل ما يستضاء به يقال له سراج، حينما يكون نوره شديدا، ولذلك يعبر عن الشمس بأنها سراج هذا الوجود، باعتبار أن أشد الأنوار التي تسطع في هذا العالم، في العالم الدنيوي، في العالم الطبيعي المادي، أسطع هذه الأنوار نور الشمس فعلا. الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والسطوع يعني اللمعان والوضوح والبيان، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. وهذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه، وقلنا في آيات الكتاب الكريم ورد في أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورد في أسمائهم النجم، ورد في أسمائهم النجوم. وفي المجالس الماضية تحدثت عن هذا المعنى وبينته بنحو مفصل. والنجم الهادي في غياهب الدجى، والهادي يعني المرشد المبين للطريق، وهو الدليل وهو البرهان. والنجم الهادي في غياهب الدجى، باعتبار هذا الكلام هنا على نحو الكناية، وقد يكون على نحو التوصيف، لأن الناس في الأزمنة القديمة وحتى في زماننا هذا يستدلون الطريق في البوادي وفي الصحاري، وحتى أولئك الذين يبحرون في البحار والمحيطات يستدلون بالنجوم وبعلائم النجوم وبمواقعها في سيرهم وفي أسفارهم وفي رحلاتهم المختلفة. والنجم الهادي في غياهب الدجى، والغياهب جمع لغيهب، والغيهب هي الظلمة الشديدة، والدجى هو الليل أو السواد الحالك، وإضافة الدجى إلى الغياهب، والنجم الهادي في غياهب الدجى إشارة إلى الظلمة الشديدة، ظلمات فوقها ظلمات، يعني أن النور الهادي في ظلمات الفتن هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ليس فقط في ظلمات الفتن وفي ظلمات العالم الدنيوي، وإنما الإمام هو النور الذي يستشرق به الإنسان ويستعين به الإنسان في ظلمات الموت وفي ظلمات قبره وفي ظلمات عالم الآخرة وفي ظلمات مواقف يوم القيامة. والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار، البلدان واضح المراد منها الأماكن التي تبلد وهي التي يسكن فيها الناس، البلدان هي الأراضي التي يقطنها الناس التي تكون عامرة بالبناء وبالآهلين فيها، وأما القفار فهي الصحاري الخالية. وأجواز البلدان وأجواز القفار يعني الأواسط منها، أواسط البلدان أواسط القفار، باعتبار أن أواسط البلدان ستكون مزدحمة، ستكون مزدحمة بالناس، ستكون مزدحمة بالأسواق، ستكون مزدحمة بأرباب الصنائع، ستكون مزدحمة بكل صنوف وشؤونات الحياة، ولذلك البلدان الكبيرة تكون مزدحمة أكثر من القرى والأرياف. أما القفار وفي المناطق المزدحمة، حينئذ الإنسان تكون مشاكله ومشاغله أكثر، وتكون حيرته أكثر فيما لو لم يكن عارفا بطرق ذلك البلد وبزوايا ذلك البلد وبنواحي ذلك البلد. وأما القفار فهي الصحاري، وأواسط الصحاري تكون متاهات الناس فيها، أطراف الصحاري ربما ينجو الإنسان منها الذي لا يهتدي الطريق، إذ أن أطراف الصحاري ستكون قريبة من المياه، ستكون قريبة من القرى، ستكون قريبة من المدن، فربما يجد الإنسان علامة يهتدي في الوصول إلى غايته. أما أواسط الصحاري إذا لم يكن الإنسان عارفا بالطريق، أو لم يملك دليلا، أو لم يملك علائما توصله إلى بغيته وإلى مبتغاه، حينئذ تكون ضلالته ويكون تيهه واضحا، ويكون وصوله إلى الطريق الصحيح عسيرا وصعبا عليه في أجواج البلدان والقفار. وكذلك قال ولجج البحار، واللجج جمع للجة، واللجة هي المكان العميق من البحر الذي تكون الأمواج فيه مضطربة، تكون الأمواج فيه مضطربة. والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظماء. ولذلك حينما سألوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله أشد من حبنا للماء البارد على الظمأ، أشد من حبنا للماء البارد على الظمأ. الإمام الماء العذب على الظمأ والنور الدال على الهدى. وأظن هذه العبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح أو بيان. الإمام الماء العذب على الظمأ والنور الدال على الهدى والمنجى من الردى أو المنجي من الردى. المنجى يعني الجهة التي يقصدها الإنسان فينجي، يقال لشاطئ النهر، يقال لشاطئ البحر منجى للإنسان، ويقال للجهة التي يفر إليها الإنسان الخائف منجى للإنسان، أو أن يكون هو المنجي. ولذلك هذا الوصف ورد صريحا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وفي زيارات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم سفينة النجاة. وهذا المعنى يتكرر في زيارات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. فهو المنجى، هو الجهة التي ينجو الإنسان إذا ما لجأ إليها، وهو المنجي أيضا، هو الذي يكون سببا لنجاة من اعتصم به صلوات الله وسلامه عليه. والمنجى من الردى. الإمام النار على اليفاء. اليفاء هو ما ارتفع من الأرض والمكان العالي. وهذه التعبيرات وهذه الكنايات تعبيرات مستقاة من نفس الأدب العربي، من نفس العرف العربي، باعتبار أن العرب كان مشايخهم ورؤساؤهم وأجوادهم وكرماؤهم كانوا هكذا يصنعون، يضعون نارا إما على علم، إما على عمود، إما على خشبة، إما على قطعة من الحديد، إما على مرتفع من الأرض، ليكون علامة للسالكين في ظلام الليل كي يهتدوا إلى منازل أولئك الكرماء. تكون هذه النار بمثابة العلامة، بمثابة الدليل، بمثابة المرشد لأولئك الذين انقطع بهم الطريق أو طال بهم السفر، فإما أضلوا الطريق وإما أصابهم الجوع وإما أصابهم العطش وإما أصابهم الفقر لأي حاجة يحتاجها الإنسان في حياته أو في شؤون رحلته وأسفاره. الإمام النار على اليفاء، الحار لمن اصطلى به. الحار لمن اصطلى به، والاصطلاء إما أن يكون بمعنى الانتفاع من النار، نأخذ جذوة من النار كي نصطلي بها، المقصود هنا الانتفاع من النار إما بالإضاءة وإما بالتدفئة وإما بالطهي، مثلا طهي الطعام وسائر الشؤونات الأخرى التي ينتفع الإنسان منها في شؤونات النار المختلفة في حياته. وإما يقصد من الاصطلاء لا، أن الإنسان يحترق في هذه النار، أن الإنسان يكتوي بهذه النار. فوفقا لهذا النص الذي ورد، وإن وردت نسخ أخرى، وردت نصوص أخرى في هذه الرواية الشريفة، لكن وفقا للمذكور في المتن، الحار لمن اصطلى به، يعني أن الذي يكون معاديا للإمام، أن الذي يكون مخالفا للإمام صلوات الله وسلامه عليه فكما أن الإمام المعصوم رحمة من الله هو أيضا نقمة من الله. ولذلك هذا المعنى نجده واضحا في زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في زيارات سيد الأوصياء السلام عليك يا نعمة الله السابغة والسلام عليك يا نقمة الله الدامغة. فهو نعمة الله السابغة وهو نقمة الله الدامغة. فكما أنه نعمة سابغة لأوليائه هو نقمة دامغة على أعداء الله سبحانه وتعالى. الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك. وواضح معنى المهالك جمع لمهلك، وهو الموضع أو الجهة أو المكان أو الفكرة أو الحالة التي تكون سببا لهلاك الإنسان. وهلاك الإنسان وإن كان في اللغة هلاك الإنسان في موته، إلا أن الهلاك الحقيقي للإنسان في ضلالته وفي انحرافه عن الحق وعن جادة الصواب. والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل. والهطول هو كثرة نزول الأمطار. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة. السماء الظليلة يعني هذه السماء التي تظلل هذه الدنيا وما جعل الله فيها من هذه النجوم التي هي أمان للخلق. أليس في الروايات الشريفة هكذا ورد هذا المعنى، أن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن هذه النجوم أمان لأهل السماء. والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة. الأرض البسيطة يعني التي بسطت وجعلت بسيطة فيسهل للإنسان أن يسعى في مناكبها وأن يسير في مناحيها وطرقاتها ونواحيها. والأرض البسيطة والعين الغزيرة. المراد من العين الغزيرة هي العين الفوارة بالماء العذب. والغدير والروضة. بالنتيجة هذه العبائر والتي ستأتي أيضا، إنما يريد إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لنا أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يجتمع في أوصافه كل جميل، يجتمع في أوصافه كل شيء حسن، يجتمع في أوصافه كل ما يتصوره الإنسان من الكمال. والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فوق هذه التصورات، وستأتي الإشارة إلى هذه المعاني في المقاطع الآتية من هذا الحديث الشريف. فيقول عليه السلام: الإمام الأنيس الرفيق. الأنيس هو الذي يستأنس به الإنسان، واستئناس الإنسان هو انفتاح قلب الإنسان، هو هدوء قلب الإنسان، هو حالة الهشاشة والبشاشة التي تصيب قلب الإنسان في علاقته مع أي شخص من الأشخاص. الإنسان حينما يهش قلبه، حينما تهش عواطفه لشخص من الأشخاص، يقال لذلك الشخص أنيس له، يقال لذلك الشخص مؤنس له. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق. والشفقة أكثر من الرحمة، لأن الرحمة قد تقع في قلب الإنسان لمن يحبه ويعرفه ولمن لا يحبه ولا يعرفه في بعض الأحيان. الرحمة معنى يكون أوسع، يكون لمن يحبه الإنسان ولمن لا يحبه الإنسان. أما الشفقة هي الرحمة المتوجهة للمحبوب، لأنه ربما في بعض الأحيان الإنسان يرحم عدوه إذا ما رأى في عدوه حالات من الحاجة، حالات من الناس، حالات من الانكسار، ربما ينكسر قلب الإنسان لأجل عدوه في بعض الأحيان، وهذا داخل في معنى الرحمة. أما معنى الشفقة، الشفقة على الولي، حينما ينكسر قلب الوالد على ولده يقال له شفقة، حينما ينكسر قلب الصديق على صديقه يقال له شفقة. الشفقة فيها معنى دقيق من معاني الرحمة، وهي مظهر من مظاهر الرحمة الخاصة. ولذلك وصفت الرواية الشريفة الوالد بالشفقة، الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق. والأخ الشقيق هو الذي يكون أخا للإنسان من أمه وأبيه. والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت. النآت الداهية المصيبة، الداهية الفجيع، الداهية الكارثة. والنآد يعني الداهية العظمى، يعني المصيبة الكبيرة، يعني الرزية والفجيعة التي لا مثلها رزية. ومفزع العباد في الداهية النآد. الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله. وحرم الله سبحانه وتعالى كل ما كان واقعا في دائرة تقديس الله، لأن المكان الذي يقال له حرم أو الجهات التي يقال لها حرم هي الجهات المقدسة. يمكن أن نسمي المساجد، يمكن أن نسمي أضرحة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حرم الله، يمكن أن نسمي أولياء الله حرم الله، يمكن أن نسمي مقدسات الباري في شرائعه، في حدوده، في أحكامه، في دينه، نسميها بحرم الله. حرم الله كل ما هو متعلق بالله سبحانه وتعالى، وكل ما يستلزم التقديس والتكريم والتبجيل من عباده لهذه المقدسات ولهذه الجهات. والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم. الموسوم يعني الموصوف، الموسوم بالحلم. ونحن نجد هاتين الصفتين متلاصقتين دائما في الباري سبحانه وتعالى، الحمد لله على حلمه بعد علمه. هذا المعنى يتكرر كثيرا في الأدعية. هذه الفقرة من دعاء الافتتاح الشريف الذي يقرأ في أيام شهر رمضان المبارك، الحمد لله على حلمه بعد علمه. هذه الصفة، صفة الحلم، نحن نجدها في الأدعية الشريفة، في الروايات الشريفة، في أوصاف الأئمة، في زياراتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك ملاصقة واضحة بين الحلم وبين العلم، وحتى في أوصاف العلماء، في أوصاف علماء أهل البيت، أن العالم لا يقال له عالم ما لم يكن حليما. وإذا أردنا أن نعرف أن هذا عالم أم ليس بعالم، لابد أن نتلمس فيه صفة الحلم. وصفة الحلم لها بعدين، لها معنيين. المعنى الأول لصفة الحلم هو العقل والتعقل والحكمة، والمعنى الثاني من معاني صفة الحلم هو قدرة الإنسان في السيطرة على أعصابه وعلى عواطفه في حال الغضب. هذان المعنيان الواضحان نجدهما صريحا في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمعنى صفة الحلم. الحلم بمعنى التعقل، وبمعنى العقل، وبمعنى الحكمة، وأن الإنسان يتصرف على موازين عقلية، على موازين مستندة إلى الحكمة بنحو متقن ومضبوط، ومعنى الحلم أيضا في نفس الوقت هي هذه الحالة، تصرف الإنسان على أساس من التعقل وعلى أساس من الحكمة تجعل الإنسان وتمكن الإنسان من السيطرة على أعصابه وعلى عواطفه في مقابل حالة الغضب والإغضاب. فنحن نجد هذه الصفة واضحة جدا في صفات الباري سبحانه وتعالى وفي صفات الأئمة، والأئمة يمثلون المظهر الأكمل للصفات الإلهية. وكذلك نجد أن ذلك يطلب من المؤمن ومن علماء وفقهاء الشيعة بنحو آخر، لأن العلم والحلم متلازمان، إذا ذهب الحلم ذهب. والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. وغيظ المنافقين، وهذا المعنى واضح في التأريخ بشكل واضح، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وضع هذا الميزان الذي ذكرته كتب العامة وكتب الخاصة، أنه لا يبغضك يا علي إلا منافق، ولا يحبك يا علي إلا مؤمن. وهذا المعنى واضح في أحاديث العامة وفي أحاديث الخاصة، في أحاديث الشيعة وفي أحاديث المخالفين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطالما خاطب سيد الأوصياء صلوات الله عليه أنه لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولذلك سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه كان يقول أنه لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغض. والضرب على الخيشوم أشد أنواع الضرب، أولا فيه معنى الإهانة والإذلال، الإنسان إذا ضرب على